بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال ابن إسحاق رحمه الله كما في السيرة لابن هشام: فحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب قال: اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي. وهشام بن العاص بن وائل السهمي التناضب من أضاة بني غفار فوق سرف، يعني موضع تواعدوا على اللقاء في ذلك الموضع. وقلنا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحباه. قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب، وحبس عنا هشام وفتن ففتتن. فتن أي رجع إلى الشرك. قال ابن إسحاق كما في السيرة: وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه في حديثه قال: فكنا نقول: ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة. قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفق قولنا وقولهم لأنفسهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال عمر بن الخطاب: فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص السهمي، يعني يخبره يدعوه إلى التوبة. قال: فقال هشام بن العاص: فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها حتى قلت: اللهم فهمنيها. قال: فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما نزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة. هذا حديث حسن، وقد أخرجه البزار كما في كشف الأستار. وهو من الأدلة على تحريم اليأس من رحمة الله وتحريم القنوط من روح الله. ومن الأدلة على أن الأمور بمقادير الله عز وجل، فالتواعد عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي. أبوه له قصة مع خباب في قول الله: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهد الآية. تواعدوا في هذا الموضع، وكان الموعد أن من تخلف معناه أنه حبس، فليمضي من قد حضر ولا يبقى منتظرا حتى لا يدركهم من أراد إدراكهم من المشركين. والتقى عمر وعياش وتخلف هشام، حيث لم يصبح عندها، وكأنهم مضوا من الليل وهو لم يدركهم. ولما تأخر ولم يهاجر فتن، وهذا من آثار البقاء بين أوساط أهل الباطل أنه عرضة للفتنة. البقاء في أوساط أهل الباطل عرضة للفتتان، فإن كانوا كافرين لا يؤمن عليك من تأثر بهم، وإن كانوا منافقين وإن كانوا كاذبين وإن كانوا عصاه وإن كانوا ضلالا، على أي حال أنت تكون فيهم لا يؤمن عليك من معرة ضلالهم. فلما تأخر فتنا، وكان يقول في نفسه، وهكذا يقول قال عنه يقول عنه بعض الناس إن الله ما يقبل منه توبة، هو وسائر من عرف الإسلام وافتتن ورجع إلى الكفر. فأنزل الله هذه الآية تبين أن الله يقبل منه توبة حتى وإن أسرف على نفسه. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولما نزلت أرسلها إليه عمر بن الخطاب، وكانت دعوة عظيمة، فقرأها فلما فهمه الله إياها علم أن له توبة، ركب راحلته وتبعه باعتبار أنه خرج من ظلمة إلى نور. أما قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم أولئك هم الضالون، فهذا في حق من مات على الكفر، لقول الله عز وجل: ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، في حق من استمر على الكفر ومات عليه، بدليل قول الله: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الأمر الثاني يحمل على من علم الله عز وجل أنه على هذا الحال وأزاغ قلبه، آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر، علم الله أنه من أهل الكفر أزاغ الله قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، لم يعلم منه الصدق، علم منه غير الصدق، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، ومن تاب تاب الله عليه ولو كان كافرا. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والله يقول إنه كان توابا. فأمر التبشير أمر مهم لمن عنده قنوط من رحمة الله، وأمر الترهيب أمر مهم لمن عنده استرسال في المعاصي وأمن من مكر الله، والجمع بين هذا وهذا شرع الله ودينه. فالقنوط من رحمة الله حرام، واليأس من رحمة الله حرام، والأمن من مكر الله حرام، ويبقى الإنسان عابدا لله راجيا ثوابه خائفا من عذابه. وفيه أن بعض الكلام قد لا يفهمه الإنسان، فإذا ذكر الله واستغفره ودعاه يفهمه الله إياه. اللهم فهمنا فهمنيها، ففهم الله معنى هذه الآية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرفوا أي استمروا في المعاصي. إن الله يغفر الذنوب جميعا وهو غفور رحيم. وأنيبوا إلى ربكم الآية. وأن عدم الفهم غالبا يكون يعني بسبب معاصي، سبب معاصي يحصل الانطماس على البصيرة، فإذا زالت المعاصي وكشطت عن قلبه مظنة أنه يفهم ومظنة أنه يحصل له كل خير. وفيه أن الإشاعات تشاع، قد تشاع بصواب وقد تشاع بغير صواب، فقد اشتهر عند الناس وشاع بين الناس أن من ارتد عن دين الله بعد أن علمه حتى وإن أسلم ما يقبل الله توبته ولا إسلامه. وكانت هذه الإشاعة خلاف ما علمه الله سبحانه وأبانه. وأن من ابتلي عرضة إلى أن تارك تلك البلوى تميله عن الحق إن لم يكن صاحب إيمان قوي، ودليل ذلك قول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فمن الناس من يكون ضعيف الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، إذا طمئن واستراح في ذلك الدين وحصل له ازدأ قوي إيمان وقال هذا دين صالح ونصره ونصره الله به. وإذا حصلت له آلام وابتلاءات وأذى ربما أدى به ما يجده إلى ترك الدين وترك الحق والتماس الراحة من أي وجه كان، التماس الراحة لنفسه إن تيسرت حتى وإن كان في التنازل من الحق إلى الباطل في ضعف إضعاف دينه وإضعاف الخير الذي عليه. وفيه من الفوائد أن مجالسة المبطلين مظنة الرجوع إلى ما هم عليه من الدين ومن الباطل، هذا من أدلة وجوب الهجرة ومفارقة ومجانبة أهل الباطل والتميز عنهم وعدم مخالطتهم. وفيه أيضا انضباط المواعيد، وأن من اختلف عن ذلك الموعد يختلف لعذر، ولا يكون له بعد ذلك انتقاد إذا لم يأتي إلى الوقت أو إذا لم يفي بالمقصود في وقته، سواء كان وقتا زمانيا زمانيا أو مكانيا. إذا اختل الموعد لم يكن لي له انتقاد إذا لم يحصل مقصوده، فالتواعد تنضبط به الأمور في كثير منها، ولهذا كان إخلافه عمدا من النفاق كما قال عليه الصلاة والسلام عند أبي هريرة، وجاء عن غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثك علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فمن علامات النفاق أنه يعد، صاحب ذلك النفاق يعد وهو يبيت في نفسه ويكمن في ضميره أنه ما علي من هذا، أتخلص به وكفى، يعني ما يريد أن يفي. أما إذا وعد وهو عازم على أن ينجز الموعد فحصل له عذر، فهذا لا يسم ولا يوصف بأنه فيه علامة النفاق، لا، هذا غلط. إنا كل شيء خلقناه بقدر، قدر الله ماضي العباد والأعذار معلومة. هذا حال بينه وبين عدته حائل ومنع مانع، هو عازم على الوفاء. علم بهذا أن النفاق عائد إلى النوايا والمقاصد وما في القلوب، حتى في المواعيد إذا وعد وهو عازم على الخلف هذا شيء عائد إلى نيته، يدل على أن هذه فيه علامة من علامة النفاق، لا يريد الوفاء ولا يريد تطبيق الأدلة، وهذه من علامة النفاق. ومن علامات الإخلاص والدين والحق العزم على الوفاء وعلى إنصاف الناس وعلى الصدق وعلى الإخلاص وعلى مكارم الأخلاق، فإذا اختل ذلك ثبت ضده، ثبت ضده، النفاق ضد مكارم الأخلاق. والمشركون كانوا يدعون الله، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم البر إذا هم يشركون. فضيلة النصيحة، فضيلة الموعظة بالقرآن فهو أعظم موعظة، هذه فضيلة النصيحة، فإنها تنبه الغافل وتعلم الجاهل وتوقظ الذي فيها ميول عنها ربما ما انتبه، فالنصيحة لا تعجز عنها، ونصيحة فعلا في موضعها لقصد النصح وبدليلها ومن ضباطها. وهذه النصيحة الإلهية لما بلغت هشام بن العاص بن وائل السهمي رضي الله عنه نفعه الله بها نفعا عظيما، وكانت سببا في أنه يركب راحلته ويهاجر ويتخلص من فتنة الكافرين ومن البقاء في أوساطهم ومن شبهاتهم وتهديداتهم وأضرارهم وشرورهم. وهذه سبب من أسباب الهداية، النصيحة من أسباب الهداية، سبب هداية هذا الصحابي رضي الله عنه، سبب هدايته نصيحة ألقى الله في قلبه أن معناها هذا، فهمه الله إياها. وأن علامة الهداية يقظة القلوب وفهم القلوب، علامة الضلال والانحراف غفلة القلوب وعدم فهمها للحقائق وعدم فهمها للأدلة والبراهين. وفيه دليل أن المشركين حتى وإن كانوا العرب يعتنون بالقراءة والكتابة، يقال لهم الأمة الأمية في الجملة، وإلا فكثير منهم يقرأ ويكتب حتى في الجاهلية قبل الإسلام. وفيه كتابة القرآن وكتابة العلم وتدوين العلم، وفيه المراسلة للدعوة إلى الله، فالمراسلة دعوة تعتبر، وفيه فضيلة الدعوة إلى الهدى، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. كانت هداية هشام بن العاص بن وائل على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن دعاه وكتب له بهذه الآية، بعث بها إليه راسله فهداه الله على يده. وفيه تكرار القراءة في شيء أشكل عليك، فهذا من أسباب فهمه غالبا مجرب. هذا لو قرأت بعض الأسئلة أو بعض المسائل مرة قد تلتبس عليك، فإذا قرأتها المرة الثانية مع تأمل ما قبلها وما بعدها أو الثالثة أيضا وربط الكلام بعضه ببعض التأمل فيها، هذا من أسباب أنها تنفك عليك، لا سيما مع دعاء الله عز وجل تحتل وتنفك وتظهر يعني المطالعة فيها والتأمل فيها وتدبر ذلك الكلام والاستعانة بالله. وغالب ما يكون الخطأ من السرعة والعجلة، كونه يقرأ الشيء قراءة أولى وما يتقنه ولا يفهمه بتلك المرة فيعتمد على ذلك، فربما يجيب على ما لم يكن هناك جوابا خاطئا، أو يسمع سماعا واحدا بدون تأمل وبدون فحص الكلام فلا يفهمه فهما صحيحا فيسرع في الإجابة قبل أن يفهم السؤال أو المقصود. والشاهد من هذا مسألة، وهي مسألة علمية، تفهم ما أردت أن تجيب عنه سواء كان على سؤال أو على غيره، قبل الجواب لا بد من فهم المجاب عنه، لا بد من فهمه وإدراكه. تفضلوا وفقكم الله.